الغزالي رحمه الله تعالى ولد في عام 450 للهجرة بمدينة اسمها طوس، وطوس هذه مدينة الآن موجودة في إيران، هي منطقة موجودة في إيران بمعنى أنها ليست معمورة الآن، خربت في وقت التتر الهجوم المغولي ولم تعمر بعد ذلك، ولكن عمر ما حولها. قريب منها يوجد قبر الإمام الرضا وقبر هارون الرشيد، وبعد ذلك عمر ما حول هذه القبور وصارت المدينة الآن اسمها مشهد. مشهد معروف، مدينة مشهد إيرانية معروفة جدا. فمدينة مشهد هي أقرب شيء إلى طوس، بل تعتبر الآن يعني أنا بالنسبة لي دائما في المواقع في يعني حين أبحث مثل هذا أنا أحب أن المواقع التاريخية أحب أن أبحث فيها كثيرا، فحتى أفتح جوجل مابس وأدخل وأحاول أشوف الموقع بالضبط وفين وإيش علاقته بالمواقع اللي جنبه وأسوي له حفظ في هذا، حتى يكون لأنه في مواقع تاريخية حقيقة مهمة تمر عليك في أشياء كثير في 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 يعني سياقات علمية متعددة. مثلا مدينة نيسابور، نيسابور لها علاقة بالغزالي، ونيسابور تعرفه جاءتية في كل القصص التاريخية، وكثير من العلماء النيسابوري، مثلا الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، الحاكم النيسابوري، كتاب تاريخ نيسابور، أشياء كثيرة جدا. طيب نيسابور هذه فينها بالضبط؟ فلما تتصور موقعها على الخارطة وإيش المدن اللي حولها، بعدين لما يجيك في سيرة الغزالي إنه رحل من طوس إلى نيسابور، حسن وجميل أن تكون متصورا أين تقع نيسابور وأين تقع طوس والرحلة كم أخذت، أو تتصور كيف ممكن تكون الرحلة، هذا أدعى يعني تعيش اللحظة بشكل جيد. على أي حال الإمام الغزالي ولد بطوس وقلنا عام 450 للهجرة، وطوس تابعة لإقليم خراسان، خراسان أيضا كلمة معروفة جدا، خراسان إقليم كبير. أكبر مدينة في خراسان هي نيسابور، المدينة رقم 2 في خراسان هي طوس التي ولد فيها الإمام الغزالي، وكلها الآن في إيران، كلها الآن في إيران. الغزالي رحمه الله في مرحلة مبكرة ابتدأ بطلب العلم، أبوه توفي مبكرا، عهد به إلى أحد الأصدقاء، هذا الصديق أدخله في مدرسة من مدارس الصوفية، وكان الإدخال النية فيه ليس النية العلمية ابتداء، وإنما النية الرزق ابتداء، لأنه يعني ضاقت النفقة على الأبناء، على أبي حامد محمد الغزالي وعلى أخيه أحمد، فرأى هذا الوصي أن يدخلهما مدرسة من المدارس التي تصرف أموالا لطلاب العلم. ولذلك الغزالي كان يعلق يقول ابتدأنا بطلب العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله بعد ذلك يعني. فكانت هذه في مرحلة مبكرة من حياته. رحل إلى جرجان، رحل مبكرا إلى جرجان، طبعا سمع في البداية في طوس من بعض علماء بلده، وهذه كانت سنة ماضية عند العلماء أنهم كانوا في البداية يسمعون من علماء بلدهم ثم بعد ذلك يرحلون فيستمعون من بلدان أخرى. إذا كان تقولون المكيف بس. رحل إلى جرجان، وجرجان هذه أيضا الآن في إيران، جرجان تعتبر شمال إيران قريبة من حدود تركمانستان، وتعرفوا الجرجاني علماء ينتسبون إلى هذا البلدة. رحل أبو حامد الغزالي إلى جرجان، إلى بعضهم قال أبي نصر الإسماعيلي، وكأن الأقرب والأصح هو أبو القاسم الإسماعيلي، وأخذ عنه في الفقه وكتب عنه تعليقه، وحصل له موقف طريف وهو عائد إلى طوس. مصعب يبتسم شكلك عارف الموقف. لما رجع في الطريق تعرض لهم اللصوص وأخذوا ما عندهم، ومن جملة ما أخذوا أخذوا هذه التعليقة اللي كتبها عن شيخه أبو القاسم الإسماعيلي. فحين تحرك القطاع الطرق هؤلاء لحقهم أبو حامد الغزالي وقالوا له يعني معنى الكلام يعني اطلب العافية والسلامة وارجع أحسن لك. فهو قال أنا عندي شيء أو لي شيء معكم ما تستفيدون منه شيء، لكنه يعني لي كل شيء، هذه التعليق التي كتبتها ما تفيدكم شيء لو سمحتوا أبغاه. فهذه يعني تعبت في تحصيلها وهي علمي وهي ما إلى ذلك، ف فقال له قال له يعني أنت الآن تقول هذا العلم وحريص عليه وكل شيء ويروح بلحظة إذا أنا أخذت منك هذا الكتاب، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم. يقول الغزالي فكأن الله سبحانه وتعالى أنطقه، يقول حين عدت إلى بلدي مكث 3 سنوات أراجع في هذه الأوراق حتى أستغني عنها إذا ذهبت. يعني هذا تأكيدا على أهمية الحفظ والضبط. بعد ذلك الإمام الغزالي رحمه الله انتقل إلى نيسابور، انتقل إلى نيسابور تقريبا في يعني تقريبا عام 473 للهجرة، في هذه الحدود 473. يعني كم كان يكون عمره؟ 23. يعني هذه الرحلة السابقة هذه كانت مبكرا، يعني يمكن تقريبا رجع إلى بلده طوس بعد الرحلة الأولى تقريبا عمره 20 أو في هذا الحدود. جلس 3 سنوات وبعدين رحل إلى نيسابور. رحل إلى نيسابور، رحلته إلى نيسابور كانت محطة أساسية في حياته. لماذا؟ بس كانت الشخصية الكبرى من أكبر الشخصيات التي كونت الغزالي كانت في نيسابور، الجويني، إمام الحرمين الجويني كان في نيسابور في تلك المرحلة. والمعروف إذا ذكر الجويني من ناحية أنه من طلاب الجويني رقم واحد وأبرز واحد هو الغزالي، وإذا ذكر شيوخ الغزالي رقم واحد هو الجويني. فالجويني إمام الحرمين كان في نيسابور يدرس، فالغزالي ذهب رحل إليه تقريبا مكث عنده 4-5 سنوات إلى أن توفي الجويني 478. توفي الجويني 478 للهجرة. لما توفي الجويني طيب قبل ما نذكر قضية الوفاة، هذه المرحلة اللي هي مرحلة تلقي الغزالي من الجويني برز فيها الغزالي، لأنه في تلك المرحلة بدأ يظهر تميزه على أقرانه من ناحية النقاشات والمناظرات والمجادلات، أو خلينا نقول النقاشات العلمية والكتابة، لأنه في تلك المرحلة تقريبا كتب أول كتبه الذي هو المنخول في الأصول، كتاب المنخول في أصول الفقه، كتاب مطبوع موجود. هذا أول كتاب كتبه وألفه الإمام الغزالي، على أن بعض المحققين قالوا أول كتاب هو التعليقة، لكن كأنه يعني شيء لا وجود له أو غير معروف. فالكتاب المعروف الغزالي أول كتاب هو المنخول. طبعا المنخول في الأصول للغزالي هو كتاب يدور حول ما أخذه من الجويني، يعني ما في عقل الغزالي، ما في إضافات الغزالي، ما في، لا هو كتاب استفاده من شيخه أبو بالمعالي الجويني، وهذا المنخول هو منخول من كلام الجويني في الأصول. يروى أن الجويني أخذه نوع من الغيرة أو من يعني مثل هذا الشعور من تلميذه الغزالي، وأنه قال دفنتني وأنا حي، قال عن تلميذه الغزالي دفنتني. طبعا الغزالي بلا شك كان يعني حاد الذكاء جدا، وهذه سمة مشترك، يعني سمة يشترك في وصفها عنه كل من يترجم له. الغزالي له سمات ستأتينا إن شاء الله أو إشارة إليها، من أبرزها وأوضحها ظهورا قضية الذكاء، الذكاء هو حاد الذكاء، هذا قدر مسلم به عند الجميع. بعد أن توفي الجويني رحمه الله خرج الغزالي إلى المعسكر. المعسكر ليس قتال، وإنما معسكر مخيم أو منطقة كانت تابعة للوزير نظام الملك. الوزير نظام الملك معروف في التاريخ بإيش؟
لا غير متزل
أشعري. أيوة، أو شيء هو وزير الدولة السلجوقية. يا سلام على البداية والنهاية بن كثير تطلع. وإيش أيضا؟ مدارس، خلاص هي الوزير نظام الملك. إذا ذكر وزير نظام الملك تذكر المدارس النظامية. في هذا الكتاب المدرسة النظامية، من يعني اللي يحب يتوسع فيها، لأن هي تجربة تعليمية في التاريخ الإسلامي، تجربة مهمة حقيقة، على أنه كان فيها بعض الإشكالات، يعني بعض الإشكالات، يعني مثلا من شروطها أنه ما يدخلها إلا اللي على مذهب الشافعي، بس ما أنت شافعي ما تدخل. جيد. الألوسي في تاريخ مساجد بغداد يقول كانت المدرسة النظامية لا نظير لها في لا نظير لها في غيرها من البلاد ومأوى للكتاب والسنة. فعلا كانت هي محطة تاريخية مهمة من ناحية التعليم. كان في 9 مدارس تلقب بالنظامية وتابعة لنظام الملك، 9 مدارس. أشهر مدرستين نظاميتين لنظام الملك هي التي في بغداد وهي رقم 1 على الإطلاق، ثم التي في نيسابور، وفي في بلدان أخرى مدارس نظامية تابعة لنظام الملك، لكن مدرسة بغداد هي الأهم والأكبر والأشهر، وهي التي أخذت اللقب الكبير والشهرة التاريخية الكبيرة. انتقل كما قلنا الجويني إلى المعسكر، معسكر نظام الملك. هناك نستطيع أن نقول إنها كانت محطة الشهرة رقم 1 للغزالي. يعني كان في الجويني بدأ يبرز، لكن على نطاق مين؟ على نطاق طلاب الجويني، إنه برز فيما بينهم، بز أقرانه. لكن في معسكر الوزير نظام الملك بدأت الشهرة العالمية للإمام الغزالي. لماذا؟ لأن الحاضرين في ذلك المكان هم العلماء ونخبة القوم من مختلف البلدان، فهو الوزير اشتهر بقضية العلماء وأنه مجالسه كانت مجالس علمية ويحضرها الكبار وما إلى ذلك. فالغزالي في تلك المرحلة برز أكثر ما برز بمناظراته ومجادلاته مع الخاصة، فاشتهر وبرز وانتبه الناس لعلومه وذكائه، وبالتالي بدأت تنتشر شهرته في الآفاق. ولذلك المحطة التالية للغزالي بعد محطة المعسكر النظامي، المحطة التالية كانت أنه صار مدرسا في المدرسة النظامية ببغداد. لما ذهب إلى بغداد كانت شهرته قد سبقت إليه، فتلقاه الناس واستقبلوه وما إلى ذلك، وكان في سن، لا زال في سن ليس صغير ليس كبيرا يعني، كان أظن في 34، في هذه الحدود تقريبا 34 أو في بداية الثلاثينات، ليست سن كبيرة. على أي حال، ظل الإمام الغزالي في مخيم السلطاني إلى عام 484. احنا قلنا من متى ذهب إلى المعسكر السلطاني؟ 78. من 78 إلى 84، يعني حين انتقل عام 84 انتقل إلى بغداد مدرس المدرسة النظامية. فعلا كان عمره كم؟ 34. فين؟ لا لا لا، المعسكر نظام الملك ليس في بغداد، المعسكر نظام الملك كان في ضواحي نيسابور. في ضواحي نيسابور. فين؟
في المعسكر.
إلى 84. 84 انتقل إلى إلى بغداد مدرسا في المدرسة النظامية مكلفا من الوزير نظام الملك. طيب، هنا في هذه المدرسة كما قلنا حين قدم إليها كان مسبوقا بشهرته واستقبله الناس، كان يحضر عنده 300 إلى 400 عمامة، يعني من طلاب العلم والعلماء يحضرون عنده في ذلك المجلس في تلك المدرسة النظامية. وفي تلك المدرسة بلغ غاية ما يمكن أن يبلغ أو يوصل إليه، أو غاية ما يمكن أن يبلغه ويصل إليه العالم من ناحية التقدير والحشمة والرسوم، ويعني الرسوم اللي هي المراسيم والأمور التقديرية الدنيوية الرسمية. في تلك المرحلة بلغ المجد، بلغ المجد من ناحية الشهرة والصيت والجاه. السلجوقية، السلاجقة هم اللي كانوا في تلك المرحلة. 34. طبعا السلاجقة تابعين للخلافة العباسية، بس انه يعني فعليا هي السلاجقة هم المتحكمين في الامر يعني. طيب، في تلك المرحلة وهو في هذا المجد والغاية التي وصفت بصفات كثيرة من ناحية ما الذي كان يقدم له من احترام وتقدير، بدأ يطالع كتب الصوفية. اخليها بعدين ابو الله نهاية. بدأ يطالع كتب الصوفية، ومن أهم ما طالعه كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتاب أو كتب الحارث المحاسبي. وهذه الكتب حين طالعها أصابته بيعني حالة شعورية ضخمة جدا. بدأ يراجع نفسه مراجعة صادقة إنه هل ما أنا فيه من هذه الحال وما قرأته عن أحوال القوم من ناحية التقوى والمراقبة وما إلى ذلك، هل هذا الحال يوافق هذا الحال؟ طبعا هو الإمام الغزالي سيأتينا بعد ذلك لم تكن عنده المعرفة الكبيرة خلنا نقول بالآثار والحديث وأخبار السلف الصالح وما إلى ذلك، ولذلك هو وجد في ما نقل عن الصوفية المتقدمين وجد فيه أقرب ما يكون للحالة المقاربة للحالة النبوية. لم يكن عنده حالة وسيطة توصله إلى طريق النبوي أكثر وضوحا، فكان يرى في الحالة الصوفية أو في ما نقل عن كلام المتقدمين من الصوفية كان يرى فيه الحالة المشابهة أو الموصلة إلى تحقيق علم الآخرة. وهذا شيء عجيب جدا، وهي وقفة يعني تستحق الالتفات بشكل قوي، كان جريئا في محاسبة نفسه وفي الاعتراف بأنه وهو في تلك الحال في التدريس والعلم والذي كان يشار إليه بالبنان في أعلى الدرجات، كان صريحا وقويا في الاعتراف أن هذا لم يكن لوجه الله، لم يكن لوجه الله، قوية جدا، ويتكلم بصراحة ووضوح. ولذلك لما راجع كتب المتقدمين فيها المحاسبة والمراجعة وأعمال القلوب وما إلى ذلك كأنه يعني استيقظ. ودعوني يعني ممكن أقرأ لكم شيئا من كلامه في هذه، هو يعني بصراحة هذه الأشياء يعني هذا الكلام الذي ذكره عن نفسه ينبهك إنه ممكن يكون في الوسط العلمي ممن يشتغل بالتدريس وتعليم الناس ويلتفت إليه الناس ويجتمع إليه الخلق من تكون نيته فيها إشكال، وإنه الإنسان ممكن يلتفت فعلا إلى قضية الجاه والدنيا وطلب، وإن الإنسان يحتاج إلى درجة كبيرة من الصدق حتى يعني يتخلص ويعني يحقق النية الصالح. لا، كلام الغزالي كبير جدا. الكتاب أنا ما كان معي قبل قليل أتاني فلم أحدد الموقع بالضبط، لكن ضروري نقرأ النص. أيوة هنا، امشوا معي في رحلة سأقرأ لكم عدة صفحات أو يعني مقطع طويل لحد ما يقول: ثم إني لما فرغت من هذه العلوم، هي العلوم الشرعية، أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة، وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي والبسطامي وغيرهم من المشايخ، فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال إلى آخره. ثم قال: ثم لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله، بل باعثها ومحركها طلب الجاه، باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت بكل وضوح، بكل وضوح تماما. هذا في كتابه المنقذ من الضلال: تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، المنقذ من الضلال. فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال، فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما، وأحل العزم يوما، وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى، لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا قليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل. فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار. ثم يعود الشيطان فيقول: هذه حالة عارضة، إياك أن تطاوعها، فإنها سريعة الزوال. فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم، ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة. فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر. 6 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس. فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا للقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة. ثم أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب، بطل معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ينساغ لي شربة ولا تنهضم لي لقمة، وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج، وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أوري في نفسي سفر الشام، حذارا من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام بالشام. فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبدا، واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سبب ديني، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين اللي كنت فيه يعني، وكان ذلك مبلغهم من العلم. ثم ارتبك الناس في الاستنباطات، وظن من بعد من العراق أن ذلك كان الاستشعار من جهة الولاة وأما إلى آخره. ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من مال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال، ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكوني وقفا للمسلمين إلى آخره. ثم دخلت الشام وأقمت به قريبا من 2 سنين، لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من كتب الصوفية. فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي، ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم إلى الصخرة وأغلق بابها على نفسي. ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فسرت إلى الحجاز. ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق إليه، الوطن اللي هو طوس، فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب بالذكر. هذا يعني مجمل الحالة التي حكاها عن نفسه، مكاشفة في أعلى الدرجات، يعني مكاشفة في القوة في التعبير عن الذات والتعبير عن القدرة على التعبير عن الضعف البشري، فهم النفس أولا ثم الصدق ثم القدرة على المكاشفة في هذا الموضوع، شيء صعب جدا. وكأنه يقول، تعرف هو تردد 6 أشهر، فكأنه لما قرر الخروج يعني رأى أنه الحل هو في الخروج، ربما يكون من أسباب ذلك أنه لو بقى سيكون داعي الشهوة متجدد، داعي الشهوة اللي هي الشهرة والصيت وما إلى ذلك، فكأنه رأى أنه يقطع القضية كلها وينتقل إلى مكان آخر ليس فيه كل هذه العلائق. هذه تعتبر المحطة رقم كم في مسيرته لما خرج من بغداد؟ احنا قلنا المحطة الأولى طوس اللي هي بدأ طلب العلم قليلا، ثم جرجان وتلقيه الفقه، يعني خلينا نقول ثم طوس ومكث فيه 3 سنوات، ثم نيسابور وطلب العلم عند الجويني، ثم المعسكر عند نظام الملك، ثم التدريس في النظامية ببغداد، ثم فترة العزلة والخروج من بغداد إلى الشام وإلى بيت المقدس، ثم أكمل العزلة في طوس في بلده. العزلة بمجموعها كاملة 11 سنة، يعني ألقى فيها شيء يسير ثم رجع العزلة. فنستطيع أن نقول العزلة استمرت 11 سنة، كثير جدا. يعني كم صار عمره الآن؟ لا، هو 34 لما جاء إلى بغداد. كيف؟ أظن 4 سنوات، 38، يعني يعني تقريبا رجع للتدريس المفترض يكون عام كم؟ 99، صح؟ تقريبا 99. إيه؟ علاقته إنه المسؤول الوزير نظام الملك هو اللي أصلا اللي كلفه. ولما رجع للتدريس، لما رجع للتدريس في 499 كان بتكليف من ابن نظام الملك، كان بتكليف من ابن نظام الملك، لأنه نظام الملك الوزير هذا صاحب المدارس كلها اغتيل، اغتالته الباطنية. طبعا كانت فترة قوة الباطنية، الحشاشين ومعسكراتهم والباطنية بشكل عام، وكان شغلهم الاغتيالات. اغتالوا الوزير نظام الملك، واغتالوا ولده، حتى هذا ولده اللي كلفه انه يدرس في 499 ايضا اغتيل عام 500 تقريبا اظن على ايد الباطنية كذلك. اغتالوا كثير طبعا، استمرت اغتيالاتهم الى منتصف القرن السادس تقريبا هجري، لانه حتى صلاح الدين الايوبي حاول اغتالوا، دخلوا عليه في الخيمة. عماد الدين زنكي اغتيل، صلاح الدين الايوبي احنا نتكلم عن منتصف القرن السادس هجري، دخلوا عليه في الخيمة بغى يغتالوا. طيب، إذن الآن هذه المحطة السابعة، صح؟ المحطة السابعة اللي هي محطة العزلة، وتكلمنا كيف أنه يعني كيف وصل إلى هذه الدرجة الاستثنائية من القدرة على مصارحة النفس ومكاشفتها حتى يصل إلى قضية العزلة. أيوة، هذه الفترة اللي هي فترة العزلة 11 سنة كتب كتب كثير، أو خلينا نقول كتب متعددة. أهم كتاب كتبه في هذه الفترة إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين كتبه في فترة العزلة، جيد؟ وهو يعني ترى اسم الكتاب ترى معبر عن الفكرة التي أو الحالة التي كان فيها، لأنه علوم الدين التي يقصدها في الكتاب إيش هي؟ علوم الآخرة المتعلقة بالسلوك والقلوب وما إلى ذلك، وهو يرى أنها كانت ميتة، وأن السمة العامة في العلماء والمجالس العلمية والدروس هي سمة الأمور الرسمية والتقاليد وما إلى ذلك، وأنه أراد أن يجدد ويحيي علوم الدين، فكتب هذا الكتاب في تلك المرحلة. طيب، عاد إلى طوس 498، تابع عزلته سنة أخرى، ثم ذهب إلى نيسابور، هذه المحطة الثامنة عام 99، المحطة الثامنة التدريس مرة أخرى في المدرسة النظامية، ولكن بنيسابور وليس في بغداد. المحطة التاسعة هو مكث فترة يسيرة يدرس في المدرسة النظامية بنيسابور، ثم المحطة التاسعة والأخيرة هي أنه ترك المدرسة أيضا وذهب إلى بيته وفتح مدرسة صغيرة بجوار البيت تفرغ فيها للتدريس وقراءة القرآن والجلوس مع الطلاب والصوفية وأهل الذكر وما إلى ذلك. جلس على هذه الحال سنوات قليلة إلى أن توفي عام 505 للهجرة، يعني عمره ما كان 55 سنة، ما كان كبيرا. وبهذا العرض أرجو أن تكون محطات حياة الغزالي واضح من ناحية الانتقالات، ومن ناحية انتقالات أقصد في المدن، ومن ناحية أنه كل محطة إيش كان فيها. هذه هي مجمل سيرة الغزالي، هذه مجمل سيرة الغزالي. أي تفضل. متفرقة، لكن مرحلة، شوف مرحلة بغداد لما كان في المدرسة النظامية على أنها كانت مرحلة 4 سنوات فقط، كانت مرحلة غزيرة في التأليف. مرحلة العزلة كانت مرحلة غزيرة في التأليف أيضا. عموما عندنا فصل خاص بالكتب في عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي له كتاب اسمه مؤلفات الغزالي، مؤلفات الإمام الغزالي. هذا الكتاب صراحة في جهد عجيب، يعني في جهد استثنائي. طبعا هو الكتاب هذا رتب فيه مؤلفات الغزالي زمنيا، كتاب رقم 1 إلى آخر كتاب، بس أنه يعني حتى يرتبها زمنيا حقيقة بذل جهد كبير في الموضوع. على أنه طبعا تعرف عبد الرحمن بدوي يعني غير متخصص تراثي أو شرعي، عندكم عارف أنه من عندكم، بس اختصاصه يعني فلسفي بالأساس، هو فيلسوف يعني. طيب هذه الآن هذا الفصل الأول اللي هو متعلق بسيرته المجملة. الفصل الثاني الذي أريد، أو النقطة الثانية التي أريد الحديث عنها، مؤلفات الغزالي، كتب الغزالي ومؤلفات الغزالي. اختلفوا في عدد كتب الغزالي. مثلا الزركلي في الأعلام يرى أنه له نحو من 200 مصنف، أنه له نحو من 200 مصنف. طبعا الغزالي ممن عرف بكثرة التصنيف وسرعة الكتابة أيضا. السبكي عد له في طبقات الشافعية أكثر من 50 كتاب، أكثر من 50 كتابا. في بعض كتب الغزالي مختلف في نسبتها إليه، وهذه الكتب المختلف في نسبتها إليه يعني أثير حولها ضجة، وهي تستحق أن يثار حولها ضجة وإشكال، لأنه فيها إشكالات. فأبرز كتاب تقريبا أثيرت حوله ضجة، والمتقدمون يذكرون الخلاف في نسبته إليه، ومنهم ابن تيمية وغيره. الذهبي يذكر الخلاف في سير علم النبلاء، الخلاف في نسبة الكتاب إليه، اللي هو لا المظنون به على غير أهله. منهاج العابدين ما في إشكال، منهاج العابدين ما في إشكال، منهاج العابدين قريب من الإحياء، إحياء علوم الدين، لكنه ملخص. لكن المظنون به على غير أهله، حتى العنوان نفسه لحاله يثير الجدل، المظنون به على غير أهله، يعني كأنه في أسرار معين. جيد. وهذا الكتاب فعلا في بعض الإشكالات، في بعض الإشكالات المنهجية والعقدية، ولذلك صار في خلاف كثير. يعني بعض المتعصبين للغزالي يقولون نعيذه بالله أن يكون ألف هذا الكتاب، نعيذه بالله. يعني حتى الذين يميلون له يرون أن الكتاب مشكل، وبعض المحققين من المتقدمين يرون أنه هو الذي كتبه وأنه رجع عنه، وأن فيه بعض ما نقضه في تهافت الفلاسفة من ميل لأقوال الفلاسفة وما إلى ذلك. عموما حتى عبد الرحمن بدوي في كتاب مؤلفات الغزالي جعل ترتيب زمني للمؤلفات المحقق نسبتها إليه، وترتيب زمني للمؤلفات المختلف في نسبتها إليه. لو أردنا أن نستعرض مؤلفات الغزالي فنقول أهم ما كتبه الغزالي، أهم من أي ناحية؟ أهم ما كتب الغزالي من ناحية أنها يعني هي التي جعلت الغزالي الغزالي، يعني هي التي فيها بصمة الغزالي. بمعنى هناك من المؤلفين من لو ألغيت له بعض الكتب فلن يؤثر هذا في الإضافة التي أضافها، أو البصمة التي بصمها، أو الشيء الخاص الذي عرف به. وهناك كتب في حياة بعض المؤلفين لو ألغيتها لزال كل ما هو مرتبط بهذا الاسم، وبقي مؤلفا عاديا. يعني الغزالي له كتب مهمة جدا في الفقه الشافعي، لكن لو أزلتها من قاموس مؤلفات الغزالي سيظل الغزالي هو الغزالي. جيد. وهناك بعض الكتب في التي كتبها الغزالي لو أزلتها من قاموسه لما بقي الغزالي، الغزالي من أهم إحياء علوم الدين. لو أزلت إحياء علوم الدين من قاموس مؤلفات الغزالي لما بقي الغزالي هو الغزالي. جيد. لكن هي 3 كتب ذكرها بعض المحققين، بالضبط تهافت الفلاسفة، إحياء علوم الدين، والمنقذ من الضلال، منقذ من الضلال وتهافت الفلاسفة وإحياء علوم الدين. فعلا هذه الكتب 3 لو حذفتها من مؤلفات الغزالي على أن له 10 الكتب والمصنفات لما بقي الغزالي هو الغزالي. جيد. فهي التي بها عرف، وهي التي جعلت له الإضافة، وهي التي فيها بصمته الخاصة وتأثيرها في السياق التاريخي كبير جدا. طيب هذا ممن ذكر ذلك عبد الحليم محمود أو هو الذي ذكر ذلك، قال ولو لم يؤلف الإمام الغزالي غيرها لبقي هو الغزالي العملاق الصوفي الفيلسوف بطابعه وسماته الشخصية لا ينقص شيئا، ولكنه لو لم يؤلفها لما كان الإمام الغزالي صاحب الأثر الخالد على الدهر. الإمام الغزالي فقيه شافعي وله في الفقه الشافعي عدة كتب مرتبة: البسيط، الوسيط، الوجيز، الخلاصة. البسيط يعني إيش؟ لا يعني مو سهل، لا البسيط يعني بسيط مبسوط. إيه هذا بسيط. ها؟ لا 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 ما له دخل. البسيط هو الأكبر. جيد بسيط مبسوط. هذا البسيط جيد، والبسيط ثم الوسيط ثم الوجيز ثم الخلاصة، منظومة في بيتين. هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، مرتبة بهذا الترتيب. ما أدري والله ما طيب إيش ميزة كتب الشافعي في الفقه؟ الغزالي في الفقه الشافعي السمة الشخصية في التأليف للغزالي، إيه بس السمة الكبرى والأبرز والأشهر للإمام الغزالي والتي تلمسها في أي كتاب من كتبه، وانظر مثلا المستصفى ككتاب أصولي وافتح أي كتاب أصولي آخر، حسن الترتيب. ترتيب الغزالي عقلية منظمة مرتبة جدا جدا. لاحظتم المقطع اللي قرأته عليكم هنا كيف سهل واضح، سهل وواضح جدا وسياق متراتب، هذا في السرد. في التقسيم والترتيب نفس الشيء، فهو في بداية المستصفى يقول لك اعلم أن هذا العلم يدور على أقطاب أربعة: القطب الأول، القطب الثاني، القطب الثالث، القطب الرابع، ويرتب لك كل العلوم بهذه الطريقة. فالغزالي رحمه الله يعني إنسان مرتب في التأليف، إنسان مرتب، عقلية منظمة، يسهل عليك القراءة. وإذا لم يكن الموضوع في ذاته شائكا جدا كالمواضيع الفلسفية الدقيقة، ف الأصل أن كتبه مفهومة سهلة التناول، لكن المشكلة أنه تناول هو في ذاته مواضيع هي في ذاتها فيها نوع من العسر أو فيها عسر شديد، وبالتالي فهمها قد يترتب أو يكون عليه إشكال. الجامع العوام عن علم الكلام، رسالة خفيفة صغيرة، قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: هو آخر تصانيف الغزالي مطلقا، أو آخر تصانيفه في أصول الدين. صار عندنا أول مؤلفات الغزالي إيش؟ المنخول، وآخر تأليفاته الجامع العوام عن علم الكلام، وكلا الكتابين مطبوعان جيد، وكلاهما كتابان يعني، خاصة الجامع العوام كتاب صغير. كتب الإمام الغزالي رحمه الله وجدت عناية كبيرة، ومن أبرز الكتب التي وجدت عناية الكتب الفقهية، حتى أن يعني بعض الكتب مثلا عبد الرحمن بدوي أيضا في مؤلفات الإمام الغزالي، مثلا في كتاب الوسيط وهو واحد من الكتب الفقهية ذكر عليه 8 شروحات وتعليقات وأربع مختصرات، هذا على كتاب واحد، 4 مختصرات للوسيط و8 تعليقات وشروحات. إذا أما الوجيز فالقائمة التي ذكرها عبد الرحمن بدوي من الشروحات والتعليقات والحواشي والمختصرات المتعلقة بكتاب الوجيز للإمام الشافعي فهي قائمة طويلة جدا، يعني ما عديت هذه حقت 8 شروحات حقت الوسيط، أما الوجيز فالقائمة طويلة جدا، وبالتالي كتبه فعلا لاقت عناية. على المستوى السلوكي كتاب إحياء علوم الدين وجد عناية كبيرة جدا أيضا. المختصرات التي تختصر بها الكتاب مختصرات كثيرة، مختصرات كثيرة جدا. من أشهرها المهذب، يعني كشيء معاصر لكن قديما، منهاج القاصدين لابن الجوزي. منهاج القاصدين لإمام ابن الجوزي، إمام ابن الجوزي اختصر إحياء علوم الدين في كتاب منهاج القاصدين. جاء الإمام ابن قدامة المقدسي إمام الحنابلة فاختصر منهاج القاصدين في مختصر منهاج القاصدين. ولاحظوا يعني لاحظوا روح التسامح، خلينا نقول، أو التعاون في 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 والتعايش. يعني غير قضية المذهبية الفقهية، حتى في القضية العقدية، لأنه مثلا ابن قدامة يخالف الغزالي مخالفة واضحة في القضية العقدية، ومع ذلك اختصر له كتابه وقدم هذا الكتاب. فهذه روح يعني ينبغي حقيقة الالتفات إليها. والقضية المذهبية الفقهية قد لا يراها البعض الآن مشكلة، إنه عادي حنبلي يختصر كتاب شافعي فكان ماذا؟ لا، في ذلك الوقت إلا فكان إيش؟ يعني فكان كل شيء. يعني في قضية الفقهية، وأنتم رأيتم قبل قليل إنه مدارس النظامية حقت نظام الملك ما يدخلها إلا شافعي، ما يدرس فيها إلا شافعي، بل حتى الأعمال الإدارية في المدرسة لازم يكون شافعي عشان يعمل أعمال إدارية، ولا ما يشتغل في مدارس نظام الملك. جيد، وهي أشهر مدارس في تلك المرحلة، بل يمكن لنا أن نقول إنها من أهم وأشهر المدارس في التاريخ الإسلامي على الإطلاق. في القضية المذهبية لا، قضية خطيرة، ومع ذلك تجد أن الحنبلي ابن الجوزي يختصر الكتاب، ثم يأتي ابن قدامة اللي هو إمام الحنابلة فيختصر المختصر. فهذه قضية تسجل من ناحية يعني خلينا نقول تواصل والتعايش، احنا كلنا حبايب ونحب بعض وكذا. طيب،
يبدو كانت واضحة عند الكبار، يعني مثلا من كثير دوما في كتابه حتى اللي خالفوا عقديا سمحه الله رحمه الله تجاوز عن شيء يعني.
صحيح، وأظهر منها عند الذهبي في سير علام النبلاء، أظهر منها عند الذهبي، ولكن في بعض الكبار صارت بينهم
حاليا يعني مش
ها
مشكلة في التشييع حاليا، يعني في الزمن اللي احنا معاصر فيه، يعني الكبار سابقا ما كانوا.
والله حتى زمان كان في بعض المشاكل بصراحة، أي كان في مشاكل، لكن يأتي بعض المتميزين مثل ابن كثير والذهبي فتظهر عندهم هذه الروح الجامعة والمنصفة يعني. طيب، في الزبيدي، مرتضى الزبيدي شرح إحياء علوم الدين، شرح كتاب كامل إحياء علوم الدين في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. هذا الكتاب يعني طبعة المطبوع فيها هي طبعة متراصة الكلمات وطبعة سيئة، يعني لو طبع الكتاب بالطبعات الحديثة هذه والمرتبة ممكن يصل إلى يعني مجلدات كثيرة جدا، ممكن تصور فوق 30 مجلد يكون. هو الآن مطبوع في 11 مجلد ولكنها مضغوطة جدا، فلو بسط لو رتب الكتاب وحقق بتحقيق جيد وطبع طبعة جيدة، فأنا أتصور 30-40 مجلد ممكن يطبع هذا الكتاب اللي هو شرح إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله، للزبيدي شرح كتاب الغزالي. طيب، سأسرد سريعا ترتيب بعض المؤلفات الغزالي على حسب ما ذكر البدوي: المنخول، ثم البسيط في الفروع، ثم الوسيط، ثم الوجيز، ثم الخلاصة، ثم المنتحل في علم الجدل، ثم مآخذ الخلاف في علم المناظرة، ثم لباب النظر، ثم تحسين المآخذ، ثم المبادئ والغايات، ثم شفاء الغليل، ثم غاية الغور، ثم مقاصد الفلاسفة، ثم تهافت الفلاسفة، ثم معيار العلم، ثم محك النظر، ثم ميزان العمل، ثم المستظهري، ثم حجة الحق، ثم قواسم الباطنية، ثم الاقتصاد في الاعتقاد، ثم الرسالة القدسية، ثم المعارف العقلية، ثم إحياء علوم الدين. هذه السلسلة كلها قبل إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين متى ألفوا؟
في العزلة.
في العزلة، يعني ألفوا وعمره إيه؟ هو أظن انتهى من إحياء علوم الدين، ما أدري أنا كاتبه ولا لا، أظن انتهى من إحياء علوم الدين في التسعين، يعني في نهاية الثلاثينات، في عمره 40 سنة تقريبا. وبالتالي يعني مرحلة الغزارة التأليفية متى كانت فعلا؟ تقريبا وقت مدرسة النظامية، وقت مدرسة النظامية. جيد، وفي تلك المرحلة في مدرسة النظامية بدأ يهتم بموضوع مناقشة الفلاسفة، لأنه في تلك المرحلة هو ذكر عن نفسه أنه تعلم الفلسفة بدون أستاذ، تعلم الفلسفة بدون أستاذ، وإنما تعلم الفلسفة من القراءة. ومتى كان يقرأ؟ كان يقرأ يسترق الأوقات اللي يأخذها زائدة عن التدريس في المدرسة النظامية ببغداد زائد الأوقات الخارجة عن وقت التأليف والتصنيف، هذا الوقتين اللي هي كانت تأخذ جل أوقاته، ما كان خارج عن هذين الوقتين كان يطالع فيه كتب الفلاسفة. وكان عنده هو فكرة، وهذا الفكرة راجع إلى سمة شخصية في الغزالي، فكرة الـ 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 الغوص في الحقائق والتفتيش فيها حتى الأعماق. يعني هذه كانت سمة شخصية في الإمام الغزالي رحمه الله، ولذلك لم يرتضي أن يرد على الفلاسفة. هو كان عنده فكرة يصرح بها أنه لا يصلح أن ترد على أحد في علم حتى تبلغ في هذا العلم الغاية، حتى تبلغ الغاية في العلم اللي بترد عليه. جيد. والقاعدة هذه فيها نقاش يعني، لكن هذه رؤية الغزالي. فلذلك طالع أقوال الفلاسفة وحصل علوم الفلسفة حتى تمكن منها في قرابة السنتين من القراءة. ثم قبل أن يكتب تهافت الفلاسفة اللي هو الكتاب الأكبر أو واحد من الكتب الثلاثة المركزية في فكر الغزالي، كتب إيش؟ مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة هو كتاب فلسفة، كتاب علم فلسفة، ما في ردود، ما في نقاش، ما في نقد، هو كتاب عرض لأقوال الفلاسفة. ليش عرض أقوال الفلاسفة؟ الغزالي شخصية مرتبة وممتازة وهم ملخبطين، فكتب لهم كتاب قال لهم يا جماعة ترى هذا علمه، تفضلوا هذا مقاصد علومكم، هذه الفلاسفة. جيد. ولذلك مقاصد الفلاسفة هذا نفسه الآن مترجم إلى غير العربية وعليه اهتمام وشروح وحواشي، لأنه كتاب فلسفة. جيد. فكتب هذا الكتاب وأشار في نفس الكتاب قال إني سأكتب التهافت. أي طبعا في نفس الكتاب المقاصد،
مخبرهم يعني.
أي مخبرهم. وكتب كتاب تهافت الفلاسفة. طبعا كتاب تهافت الفلاسفة كتاب الكلام عنه كثير، لكن الخلاصة أنه رأى عندهم 20 مسألة مشكلة. طبعا هو قسم الفلاسفة إلى أقسام ومدري إيش، في الأخير المهم استخرج 20 مسألة مشكلة، بدعهم ب17 مسألة وكفرهم ب3 مسائل. أي اللي هي 3 مسائل اللي هي قدم العالم، وأن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وإنكار حشر الأجساد في القيامة في الآخرة. هاي 3 مسائل اللي كفرهم لأجلها الإمام الغزالي رحمه الله. طبعا لما نقول الفلاسفة يقصد فيهم ابن سينا وأمثاله. احنا تكلمنا المرة الماضية كيف أنه الصورة بين قوسين الكيوت المعروضة لابن سينا، أنه هو الطبيب العالم المدري إيش اللي ما يعرف بعض الناس إلا هذه الصورة عنه، وأنه لما يردوا عليه علماء المسلمين فهم يعني يعارضون العلم التجريبي والعلم الطبيعي وما يحبوا الطب وما يحبوا مدري إيش إلى آخره، بينما القضية هي ليست كذلك أبدا، وإنما القضية هي قضية متعلقة بالعلوم الفلسفية. طيب في نص سريع للغزالي ذكر فيه شيء من مسيرته في التأليف، تمام؟ يقول: ولأجل شرف علم الفقه وبسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به أرفع العلماء مكانا. ثم قال: فتقاضاني في عنفوان شبابي لما رأيت اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا وثواب الآخرة والأولى أن أصرف إليه مهلة من مهلة العلم صدرا، وأن أخص به من متنفس الحياة قدرا، فصنفت كتبا كثيرة في فروع الفقه وأصوله، ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة ومعرفة أسرار الدين الباطنة، فصنفت فيه كتبا بسيطة بسيطة كإحياء علوم الدين، ووجيزة ككتاب جواهر القرآن، بسيطة ووجيزة، بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين، ووجيزة ككتاب جواهر القرآن، ووسيطة ككتاب كيمياء السعادة. بسيطة وجيزة وسيطة. ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة، فاقترح علي طائفة من محصل علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الحجم دون كتاب تهذيب الأصول. تهذيب الأصول لمن؟ للغزالي. وفوق كتاب المنخول. يعني الغزالي عنده كتاب كبير في الأصول اسمه تهذيب الأصول، هذا كتاب مو معروف الآن. جيد. وكتاب صغير اللي هو المنخول. فهم طلبوا منه الطلاب أنه يعطوه يألف كتاب مرتب ومدري إيش بين المنخول وبين تهذيب الأصول، فكتب لهم كتاب المستصفى. هذا مقدمة كتاب المستصفى، هذا الكلام من مقدمة كتاب المستصفى، الكتاب الأصولي الأشهر للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. خلصنا كتب؟ لا ما خلصنا، باقي أشياء مهمة في كتب الغزالي. الإمام الغزالي رحمه الله من الكتب الأساسية التي كتبها وألفها، ويمكن أن يضاف رابعا من الكتب الثلاثة، رابعا في سياق تاريخي معين، يعني ليس الآن ولكن في سياق تاريخي معين ربما يكون هذا الكتاب هو ركن الرابع من أركان كتب الغزالي. من قدر يعرف عن إيش يتكلم؟ أو الباطنية، بالضبط كتاب الكتب المتعلقة الباطنية، لأنه فعلا يعني هو أصلا ليش سمي حجة الإسلام الغزالي؟ رد على مين هو؟ فعلا رد على مين؟ هو رد على اثنين، يعني رد على تيارين أساسيين كشيء أساسي، فلاسفة الباطنية. وليس رده على الفلاسفة في سياقه التاريخي بأقل شأنا من رده على الباطنية. فعلا كان رده على الباطنية رد له قيمة اعتبارية كبيرة جدا. طبعا هو رد على الباطنية بناء على طلب مين؟ نظام الملك، لأنه أصلا كان فيه عداء كبير بين بالضبط بالضبط. وهنا لأجل هذه القضية جاءك بعض المولعين من المعاصرين بالتفسير السياسي. أسهل شيء عند الحداثيين الموجودين اليوم أنه يأتي إلى العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي فيقول لك أنه هي كلها أصلاً دوافعها سياسية. جيد؟ طيب هل فعلاً كانت في بعض الدوافع السياسية في بعض الحلقات العلمية؟ نعم نعم، ما في مشكلة، لا ماشي، حتى قد تكون في مشكلة، ما في إشكال. لكن المشكلة الهوس والولع بإلغاء كل محرك ديني، كل محرك عقدي، كل محرك أخروي، والإبقاء على المحرك السياسي إنه هو السبب في كل شيء. وهذه القضية قضية استشراقية في الأساس، أثارها المستشرقون ثم أخذها عنهم الحداثيون. ويا حبيبي أو يشرب سجارة ويلغي كل تاريخ، كله سياسة، الحديث كله سياسة، المواقف العقدية اللي تعرفها كلها سياسة. جيد؟ بل بعضهم ترى تأثر ناس من الإسلاميين ومن باحثين، يعني حتى باحثين الشرعيين، فهو بالعكس صار من علامة الوعي عنده عند بعض الباحثين إنه بدل ما أنت أنتم بتفسروا الأحداث هذه عقدية، والله إنه أنتم يعني عقولكم صغيرة جدا، لا احنا ترى اكتشفنا وتبين لنا انه هذه المحركات كلها سياسية. يعني مثلا محنة الامام احمد ترى هذه قضية سياسية بحتة. حروب الردة حروب سياسية. شوف اقرأ كتاب التأويل الحداثي للتراث. تأويل الحداثي للتراث كتاب خرافي في تفنيد هذه الاشكالية. رهيب رهيب. يعني مو رهيب فقط، هو يعني أي متعلق ولو جزئي ولو فرعي متعلق بهذه الإشكالية نسفه نسفا، وأظهر لك بالعكس من ذلك، أظهر لك ضآلة المعرفة والثقافة لدى الآخرين الذين يفسرون هذا القضية سياسيا، وكيف أنهم يسرقوا من بعض، كيف أنهم يسرقوا من بعض سرق، أنه هذا ينتج الفكرة وهذا الآخر يحطها في علبة تونة بس يغير الماركة، عارف، بدل ما كانت شركة كذا يحط ماركة ثانية، والثالث يأخذها من العلبة الصغيرة ويحطها بعلبة كبيرة يمدها ويحط عليها شعار جديد وغطى جديد ولون جديد ونزلها السوق والشركة، ويتبع تاريخيا هذا أخذ من هذا وهذا أخذ من هذا. إيه؟ لأنه هو يجيب لك مقطع من كلامه قبل ما يقابل المستشرق الفرنسي في الجامعة الفرنسية أو الألماني كيف كان يقول، ولما نقابله بعدين صار يقول طيب ماشي تغيرت. ليش لما تعرض الفكرة تسوي إنك أنت المكتشفها؟ يا أخي قول أخذت من هذاك، ليش تسوي نفسك أنت المكتشف القضية؟
تكلم عن رضوان السيد لما رقم من كتابه إنه بيسأل مني هو أصلا صار الفكرة بعترض على حد المصارف هو أصلا صار.
عموما في كتابين، كتاب التأويل الحداثي للتراث وكتاب التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي. التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي، الفكر الحداثي العربي، سلطان العميري. إيه، وهذا لإبراهيم السكران، التأويل الحداثي للتراث. هذا الكتابين يعني بصراحة كتابين رائعين جدا، خاصة التأويل الحداثي للتراث في نسف هذه القضية. إيش اللي جاب هذا الكلام؟ ليش أنا ذكرت هذا الكلام؟ لأني وجدت من يفسر كل كتابات الغزالي على أنها كتابات سياسية. كل كتابات الغزالي. جيد؟ وجدت نص للغزالي يعارض فكرة السياسية حتى في أكبر كتاب سياسي اللي هو رد على الباطنية. إيش قال؟ سني فين نقلت النص؟ أيوة. هو قال إنه بدأت أهتم بالرد على الباطنية أو الكلام الباطني وما إلى ذلك، ثم جاءني أمر الخليفة أو الوزير في أن الخليفة المستظهر مستظهر بالله أن أرد عليهم. قال بالنص: وصار ذلك مستحثا من خارج ضميمة للباعث الأصلي من الباطن. ها، ضميمة للباعث، لأنه قال أنا بدأت أصلا أبحث وبعدين جاني الأمر، فصار هذا مستحث من الخارج ضميمة للدافع الأصلي من الباطن. هذا في الكتاب الأبرز اللي واضح أصلا، لأنه أصلا سماه المستظهري باسم المستظهر خليفة. جيد، اسم الكتاب المستظهري. فهذا في أبرز كتابه يقول لك أصلا كان عندي رغبة باطنية حقيقية في مناقشة هذه الفكرة. فكيف طبعا هو ما كان يعني ساقها للرد على هذا، وإنما فقط يتكلم عن دافع تأليف الكتاب. بقي أن أقول في كتب الغزالي نوعا آخر من كتب الغزالي لم أذكره، وهو كتب المنطقية. كتب المنطقية، الإمام الغزالي كتب في المنطق كتبا متعددة، منها معيار العلم وقصاص المستقيم ومحك النظر، ثلاثة كتب أساسية في المنطق، إضافة إلى إيش؟ مقدمة المستصفى. مقدمة كتاب المستصفى. المستصفى في أي علم؟ أصول الفقه. مقدمة في المنطق. أول من أدخل المنطق في أصول الفقه في كتاب واحد هو الإمام الغزالي، وهذا الإدخال لم يقابل بالترحيب من كثير من أئمة المسلمين، حتى من الشافعية أنفسهم. ولذلك من أبرز الذين ردوا عليه وأستشكل عندهم هذه القضية هو الإمام ابن الصلاح، ابن الصلاح الحديث المحدث المشهور، وهو فقيه شافعي وأشعري أيضا، ليس لا يخالف الغزالي اعتقاديا على الأقل، في وإن كان أشعريا حديثيا يعني أقرب إلى. فرد عليه، والإمام الذهبي نقل هذا الرد، ويعني يوجد ردود كثيرة. طبعا ابن تيمية رده شديد عليه في هذه القضية. يعني مثلا ابن تيمية في هو إيش قال الغزالي، والإشكالية ليست إنه الغزالي فقط نقل ذكر مقدمة منطقية، وإنما ذكر التالي. يقول الإمام الغزالي: يقول وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها. الغزالي في المستصفى: بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا، أو فلا ثقة بعلومه. هنا المشكلة، إنه الإشكالية ليس في فقط إنه المنطق دمج مع أصول الفقه، وإنما من لا يضبط المنطق وهذا الموضوع لا يوثق بعلومه أصلا. ولذلك هذا الكتاب اللي هو نقض المنطق لابن تيمية ذكر في مقدمته في أول الجزء المتعلق بالمنطق. طبعا هذا الكتاب ثلثة في موضوع، والثلث الأخير فقط في رد على المنطق. قال: وأما المنطق فمن قال إنه فرض كفاية، وأنه من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، اللي هو كلام الغزالي، فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد، مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة. لا يتسع هذا الموضع الاستقصائي، بل الواقع قديما وحديثا أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة، كثير العجز عن تحقيق علم وبيانه. فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا اللي هو الغزالي رحمه الله أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة وقد فقدوا أسباب الهدى كلها فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم وإن وقعوا في باطل آخر ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه إذ من هذه حاله أتي من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل ومن المعلوم إلى آخره ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله حتى رأيت المتأخرين إلى آخره ثم قال حتى إن من حكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي إلى آخر الكلام عموما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لا شك أنه عظم المنطق تعظيما كبيرا والمنطق هنا سؤال هل المنطق هو علم آلي مجرد أو هو علم متفرع عن الفلسفة المشهور هو أنه علم آلي مجرد هذا المشهور ولذلك يعرف المنطق بأنه آلة تعصم الذهن من الخطأ وبالتالي شيء مجرد آلة بينما عند التحقيق المنطق هو فرع عن الفلسفة اليونانية فرع عن فلسفة أرسطو ولا يمكن أن يفك المنطق عن أرسطو طيب لما نقف عند عبارة أبي بكر بن العربي الإمام وأفكر أن نجعل له واحدة من المحاضرات القادمة لأنه شخصية مركزية جدا اللي هو أبو بكر بن العربي الإمام المالكي الأندلسي سيرة ثرية جدا وهو شخصية وأنا ودي ناخذ شيء عن المغرب لأنه صحيح أنه تم أخذ محاضرة ابن حزم ولكن كانت مرتبطة بابن حزم لكن ابن العربي بيودي أن يكون بوابة للشيء من التاريخ الشرعي أو التراثي المغربي لأنها مهمة جدا فأفكر أنه يكون في محاضرة عن ابن العربي إن شاء الله ابن العربي معظم لمين؟ للغزالي ومع ذلك قال كلمته الخالدة المشهورة التي وصف فيها الإمام الغزالي قال الإمام أبو حامد شيخنا أبو حامد هيك قال شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع ابتلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع ولذلك فعلا يعني من يصف الإمام الغزالي من ناحية ما الذي ينتقد عليه مما ينتقد هو أنه بقيت فيه آثار فلسفية من خلال هو ليس فقط تعلم الفلسفة هو صنف كتاب أحسن مما كتبه الفلاسفة في الفلسفة نفسها وهو مقاصد الفلاسفة إذا قلنا إن المنطق هو فرع عن الفلسفة وقلنا إن الغزالي متأثر بلا شك بابن سينا كأكبر فيلسوف مر على التاريخ التراثي الإسلامي فإن ابن سينا من أعظم المعظمين للمنطق من أعظم المعظمين للمنطق بل وله كلام في جعل المنطق هو المعيار للعلوم ما يشبه كلام الغزالي الذي جعل المنطق معيارا للعلوم لأنه هو عنده كتاب اسمه معيار العلم ما هو معيار العلم؟ هذا كتاب منطق 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 علم منطق بحث منطق أرسطو بل نقلت أو ذكر وقفت على عبارة لابن سينا لاحظ التشابه بينها وبين قضية المعيارية العلمية ابن سينا يقول بالنص علم المنطق هو علم الميزان وكل علم ما وزن بالميزان لا يكون يقينيا ففي الحقيقة لا يكون علما فلا مفر إذن من تعلم المنطق هذا كلام توقيع ابن سينا فلأجل ذلك كتب يعني الإمام الغزالي نستطيع أن نقول أنه وإن أحسن وأجاد التأليف في المنطق وبالمناسبة كتبه التي ألفها في المنطق أول شيء من ناحية المستصفى مثلا مقدم المنطقية بديعة الترتيب يعني اللي يبغى يقرأ المنطق ويبغى يأخذ مرتب وكذا ومسهل ولطيف فيقرأ مقدم المنطقية اللي هي مقدمة المستصفى لكن في بعض كتبه الأخرى هو ابتكر ترتيبا آخر حتى غير اللي في المقدمة نسيت في معيار العلم أو في محك النظر ابتكر ترتيبا جديدا أصلا للمنطق غير التأليف المعروف فهذه محطة من محطات كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أظن يحتاج أن نحن ننتقل إلى عنصر آخر لأنه أطلنا كثيرا في الكلام على كتب الغزالي ابن رشد طيب الإمام الغزالي والحديث. الإمام الغزالي والحديث. أي بس هذه مين الغزالي؟ إيه ولم نجد في عمرنا طول ولا في جمعنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال أو أحد ذلك. إيه ليست الغزالي ولكن فعلا الغزالي، الغزالي في أواخر عمره على الإطلاق اتجه إلى العناية بالحديث والسنة، ويعني كانت ليست لعلم الحديث وإنما كانت علامة عنده على الرجوع إلى الآثار النبوية، لأنه آخر ما فعله في أواخر عمره أنه عكف على قراءة الصحيحين البخاري ومسلم. ولذلك الحافظ عبد الغافر، هذا الحافظ عبد الغافر هو أول من ترجم للغزالي بعد الغزالي نفسه الذي ترجم لنفسه في المنقذ من الضلال وغيره. لكن الحافظ عبد الغافر الذي نقل عنه السبكي ونقل عنه كل من يترجم للغزالي ينقل كلام الحافظ عبد الغافر، لأنه كان معاصر للغزالي والتقى بالغزالي. قال عن الغزالي أنه لو استمر، في طلبه للحديث وعنايته بالحديث لفاق أهله، يعني لأجل ذكائه وترتيبه وما إلى ذلك، ولكنه لم يهتم بهذا العلم. ولذلك عدم اهتمام الإمام الغزالي رحمه الله بعلوم الحديث والآثار أثر فيه كثيرا حتى على تصوراته العقدية. لأنه الآن لما يجي الغزالي هنا رحمه الله يقول في المنقذ من الضلال، لاحظوا مقدار يعني، طبعا أنا سأتحدث عن قضية المرحلة الشك التي مر بها. جيد، بعد أن انتهى من مرحلة الشك بدأ يبحث عن الصواب بين الطوائف الإسلامية. جيد، بين الطوائف المنتسبة للإسلام، وإن كانت هو كفرها بعد ذلك. جيد، فلاحظوا إيش الطوائف اللي كانت موجودة. يقول ولما كفاني الله تعالى، مؤونة هذا المرض بفضله وسعة جوده، انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق. الطالبين هم السالكين اللي هم الإسلاميين بشكل عام، في أربع فرق. الحق في هذه الأربع، واحد من هذه الأربع فرق. هذه مشكلة القسمة غير الحاصرة، يقول المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان، والصوفية وهم يدعون أنهم خواص حضرة الربوبية وأهل المشاهدة والمكاشفة. طب وين أهل الحديث والسنة والاتباع وينهم؟ غير موجودين. وهذه مشكلة. لذلك هو الحق الذي وصل إليه، هو لا شك أنه لما تنظر في هذه الطوائف وخاصة مع ما لديه هو من مزيد يعني عناية خاصة، فهو الذي رآه من الخير في التصوف والعبادة وكلام الأوائل الأولين هو الأقرب إلى هذه الحالة. لكن هو لم يعني يصل إلى وجود آخرين، يعني بينما إذا كان ذكر الباطنية والفلاسفة الذين وصفهم بعد ذلك بالكفر، فلاسفة ووصف الباطنية بالكفر، لأن الغزالي هو الذي صك العبارة المشهورة عن الباطنية الذي هي إيش؟ أشهر عبارة عن الباطنية صك الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. جيد؟ فإذا كان يعتبر من الطوائف الأربعة من كفرهم هو، فأين أهل الحديث والسنة والاتباع؟ ما لم يذكر في هذه الطوائف الأربعة. هو بلا شك كان في انخماد، لكن الخطيب البغدادي تو كان موجود مثلا. الخطيب البغدادي توفي 463، يعني بعد ولادة الغزالي ب 13 سنة، والخطيب البغدادي لحاله مدرسة وفي بغداد. الحنابلة نعم، ولكن في غيرهم أيضا.
بس شو الفكرة يعني؟ كيف يعني مش سامع بمدرسة أهل الحديث؟
هو طبعا بلا شك انها كانت مرحله انحدار للاهل الحديث، مرحله ضعف، وانه لاجل الاسباب السياسيه وغير السياسيه كانت القوه الظاهره والضاربه هي اللي عبر عنه بالمتكلمين اللي هم الاشاعره كانوا في تلك المرحله. والصوفية. هذه هي اللي كانت القوة الضاربة في على مستوى التيارات الإسلامية في تلك المرحلة. لكن مع ذلك يوجدون، كانوا موجودين. فلعل هذا فرع اصلا من 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 اهتمامات الغزالي نفسه، لانه الغزالي نفسه رحمه الله لم يكن له ارتباط حقيقي او ارتباط وثيق او معرفه حقيقيه بما ينتسب الى هذا الفضاء اصلا، اللي هو فضاء السنه، علم السلف والمتقدمين وما الى ذلك. ما كان الغزالي له ارتباط وثيق، ولذلك هو نفسه في كتاب قانون التاويل يقول بالنص، يقول: وبضاعتي في علم الحديث مزجاه، وبضاعتي في علم الحديث مزجاه. مثلا الإمام ابن تيمية يقول: لم يكن له من المعرفة بالحديث ما يعد به من عوام أهل الصنعة فضلا عن خواصه، جيد، ولم يكن الواحد من هؤلاء، هو ذكره وذكر مجموعة معه، يعرف البخاري ومسلما وحديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر بين أهل العلم بالحديث والحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد على ذلك. ابن حجر نفسه وهو فقيه شافعي أشعري يقول: وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا بالحديث، اعتنائهما اللي هم الغزالي وشيخه الجويني، جيد. ابن تيمية له تعليق على قضية الفرق هذه، إنه أنت فين ما لاحظت، يعني ما لاحظت الفرقة الأخرى. كتاب منقذ الضلال، المنقذ من الضلال، يمكن كاملا إلا شوية نقل ابن تيمية هنا في الشرح الأصبهاني، نقلوا بالنص، يعني عارف تعرف الفكرة اللي أخذناها في الدرس الماضي الاستطرادات، إنه قال: وقال الغزالي، وذكر ملخص قصة هذه الكاملة والفرق والطوائف اللي ذكرها، نص 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 طويل. بعدين بعد ما ذكر، إحنا قلنا الطوائف الأربعة، عيدون لي هالشيء، باطنية، فلاسفة، متكلمون، صوفية، قال الإمام ابن تيمية: أول شيء قال عن الأربعة، قال: ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة. ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، الغزالي نفسه كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهله. لكن المتكلم والصوفية فيهم من له علم وإيمان طوائف كثيرون، بل في من يعد من الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وأمثالهم، من هو من خيار المسلمين وسادتهم عند المسلمين، وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام أيضا. وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع المحدثة في طريقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض. ثم يقول: والذين اتبعوهم من أهل الأثارة النبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعون لها لم يذكرهم أبو حامد، هنا الشاهد، لم يذكرهم أبو حامد، وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن، خبيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبيرا بآثار الصحابة، فقيها في ذلك، عاملا بذلك، وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين للعلم والعبادة. وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء، ولا تلقى عن هذه الطبقة، ولا كان خبيرا بطبقة الصحابة التابعين، بل كان يقول عن نفسه: أنا مزج البضاعة في الحديث. ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار، ولكن نفعه الله بما وجده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك، مما وجده في كتب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك، ومما وجده في كتب أصحاب الشافع ونحو ذلك. فخيار ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء اللي هم الصوفية المتقدمين والشافعية. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب الحارثي. إيش يقصد بأئمة الصوفية؟ إنها أكمل من طريقة أبي طالب وأبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب والحارث، اللي هم مين اللي ذكرهم قبل شوية، اللي هو الفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم والداراني. يقول: ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله، وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لها من أتباعهم. فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله، والأشعري والقنانسي أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبو بكر إلى آخره. ثم تعرض لقضية الشك التي تعرض لها الغزالي، يقول ومن سلك الطريق الشرعي النبوي الإلهي لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحال كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. وأما المؤمن المحض فإنه يعرض له من الوساوس، فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة، وذكر قصة الصحابة في ذاك صريح الإيمان. طيب، ثم أخذ يناقش الإمام الغزالي في قضية إثبات النبوة التي ذكرها هنا في المنقذ من الضلال. هو ذكر طريقة معينة، يعني أظن أنه ما في أحد ذكرها قبل الغزالي، طريقة مبتكرة في إثبات النبوة، أنه يعني لابد الإنسان يعيش شيء معين مما له ارتباط بالنبوة، هذا الشيء فيه جنس من جنس النبوة، إذا انفتح له فإنه يستطيع أن يدرك ما هو أوسع منه الذي كان عند النبوة. يعني يقول مثلا من انفتح له باب الرؤى والمنامات يستطيع أن يدرك قضية متعلقة بالأخبار الغيبية. واضح؟ أنه من عايش شيء من الأخبار الغيبية الموجودة في المنامات والرؤى يستطيع أن يفهم فكرة أو قضية الأخبار الغيبية الموجودة في النبوة اللي هي الوحي وما الوحي. ومن يعني هو يتكلم عن معايشة شيء وتذوقه ويكون له ارتباط بالنبوة، إذا تذوقته وتستطيع أن تعيش شيء من ذلك. أخذ يناقشه ابن تيمية في هذه الفكرة. يعني عموما شرح الأصفهانية من الـ يعني يمكن 100 صفحة بس عن الغزالي، مهمة لمن أراد أن يتوسع في الموضوع. طيب، خلاص إحنا بنختم. طبعا الغزالي ولا الغزالي؟ طب ليش تقول غزالي من جاز أقول غزالي من أول؟ يعني بس احترام شوي. إيش الغزالي ولا الغزالي؟
اختلفوا في اسم البلدة، غزالي ولا غزالي؟
لا، هو الاختلاف ليس في اسم البلدة. أيوة، هل هو للغزل الصوف وبالتالي يكون الغزالي، أو هو لبلدة غزالة التابعة لطوس فيكون الغزالي؟ الإمام الذهبي في سير علم النبلاء في المجلد 19، ترجم للغزالي ترجمة طويلة، يعني بالمناسبة ممتازة الترجمة، لمن أراد أن يقرأ سيرة مختصر للغزالي يقرأ من سير علم النبلاء، جميلة جدا. ذكر الذهبي نقل الشيخ تقي الدين بن الصلاح بسنده عن الغزالي أنه قال الناس يقولون الغزالي وإنما أنا الغزالي منسوب إلى قرية غزالة. نهاها، وإن كان السند في شخص مجهول فيعني مشي الحال يعني. ها؟ ايوه، يقولون الغزالي وانما انا الغزالي، يعني واضح انه يعني نسبه الى الاولى نسبه الى المهنه، لانه هو اصلا الذهبي نفسه ذكر قبلها قال والغزالي مثل كذا، وذكر مجموعه من الصنائع تنسب اليها، ثم نقل هذا النقل وما رجح ولا تكلم. المحققين طبعا محققين مشددين على التشديد. انت قول الغزالي وما عليك. طيب، من آثار، احنا ما انتقلنا من عنصر الحديث، من آثار ضعف علمه بالحديث والرواية انه انطبع هذا على كتبه وخاصة الإحياء. الإحياء طبعا تعرفوا فيه كم أثر حديث وأثر أو حديث؟ 4600. السبكي عد منها 940 ليس لها أصل، ليس لها يعني مو ضعيفة، ما لها إسناد، ها؟ من اللي تكون متناقلة بين يعني المهتمين بقضية السلوك والتزكية وما إلى ذلك. فيعني هو الفكرة إنه فعلا هذا عدم الضعف، عدم المعرفة الكافية بالحديث التي هو نقلها عن نفسه انطبعت على هذا الكتب، ولذلك هذا من المآخذ على الكتاب. بل ابن تيمية له نقد دقيق جدا، فيقول انظر ترى في كتاب كذا وكذا من إحياء علوم الدين الأحاديث اللي فيه أجود ما في الكتاب، لأنه استفادها من أبي طالب المكي أو من الحارث المحاسبي، واستفادها من مدرمين. نقل يعني أظن كتاب التوكل وكتاب العلم كتاب التوكل أظن أخذ من الحارث المحاسبي، كتاب العلم نسيت أيه، كتاب العلم من ابن عبد البر الجامع في بيان العلم وفضله، إنه كان المصدر الأساسي للغزالي في هذا الباب من كتاب ابن عبد البر، وكان المصدر الأساسي للكتاب التوكل من الحارث المحاسبي، لذلك أحاديثهما أجود ما في الكتاب على أنه فيها بعض الأحاديث الكذب. عموما في الإمام العراقي الحافظ العراقي اللي هو شيخ ابن حجر، وهو من الشخصيات العظيمة حقيقة، العراقي له كتاب إيش؟ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، مفهوم العنوان حمزة؟ حمزة براء، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، لا بالعكس روح كده، ها؟ كمثل الحماري، إيش هي الأسفار؟ تمام، والأسفار الثانية سفر، فهو ألف لك كتاب يغنيك عن حمل الأسفار في الأسفار، تمام واضح؟ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، هذا ها؟ فعلاً فعلاً، لا عاد هم فنانين في العناوين المتقدمين، فنانين في العناوين. فالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في إحياء علوم الدين من الأحاديث والآثار، جيد؟ خرج فيه 4600 أثر وحديث في كتاب إحياء علوم الدين. طبعا اكيد نقح، يعني نقح، بس مو معناه انه ما بقي فيه ولا حد ضعيف، بس نقح يعني. ايه غالبا نعم، هذه النسخه تحديدا ما طلعت عليها، لكن غالبا يكون نعم في تخريجه وتحقيق. طيب خلاص بختم بعنصر اخير، ها قفلت الدفتر، شوف ها هو هذه العنصر الاخير، كتاب المنقذ من الضلال، لا بس نقرا الفقره هذه. احنا كم عنصر اخذنا الان؟ السيره المجمله للغزالي، مؤلفات الغزالي، الغزالي والحديث، بس ثلاث عناصر. طيب ها هو عموما احنا ذكرنا، انا كاتب مثلا الغزالي والباطنيه، الغزالي والفلاسفه، الغزالي والتصوف، بس كلها تحدثنا عنها في سياق الحديث عن كتبه وعن، فلأجل ذلك ما طرقتها بشكل خاص. العنصر الاخير اللي هي خلينا نقول تجربه الغزالي في قضيه الشك، تجربه الغزالي في قضيه الشك. طبعا الغزالي المكاشفة التي لديه التي تحدثنا عنها ونقلناها عنه في قضية الصيت والجاه، عمل مكاشفة أخرى أيضا للتجربة التي مر بها في قضية الشك الذي وصل إليه، جيد؟ وهذه القضية هي قضية يعني راجعة أولا إلى نوع من الطبيعة الشخصية في الغزالي. الغزالي من طبيعته هي قضية الهجوم على الحقائق كلها وعلى القضايا هجوما تفصيليا دون أن يعتبر اعتبارات مسبقة، دون أن ينطلق من أنه في صحيح وخطأ، لا يحاول يهجم على كل القضايا الموجودة أمامه، يدخل إليها دخولا مجردا. فيقول مثلا: لم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين، أتقحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجمان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأقتحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين الحق والباطل، أي بين المحق والباطل وبين المتسنن والمبتدع، لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته، ولا متعبدا إلا وأترصد ما رجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقا معطلا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. نعم، وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول عمري، من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة وضعها الله في جبلتي لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد بسن الصبا إلى آخره. ثم يقول: فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف معه انكشافا معلوما لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع القلب لتقرير ذلك. فإني ثم قال: ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلة عن علم موصوف بهذه الصفة اليقينية التي ذكرها إلا في الحسيات والضروريات. إيش الفرق بين الحسيات والضروريات؟ الحسيات أمور محسوسة، مشاهدة والسمع والبصر. الضروريات المقدمات العقلية الأساسية المودعة في الإنسان، اللي هي الجزء أصغر من الكل والسبب والحدث لابد له، الحادث لابد له من محدث إلى آخره. فقلت: الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في الاقتباس للمشكلات إلا من الجليات، وهي الحسيات والضروريات، فلا بد من إحكامها أولا لأتبين أن ثقتي بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات أهو من جنس أماني الذي كان قبل في التقليديات، أم هو أمان محقق لا غور فيه. فهمتوا الفكرة؟ يقول: أنا كنت واثق في العلوم التي نشأت عليها، بعدين بدأت أراجع ففقدت الثقة في بعضها. أنا الآن الشيء الواثق منه تماما هي الأمور المحسوسة والأمور العقلية الضرورية، فهذه اللي أنا واثق فيها، فلا بد أن أرجع إليها. ثم بعدين طرأ له خاطر جديد، أنه ليش هو واثق فيها؟ ليش ما تكون هي أصلا تحتاج إلى مراجعة؟ يقول: فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها. فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي لي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، يعني ما عدت آمن حتى بالمحسوسات، وأخذ يتسع الشك فيها. وتقول نفسي: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر؟ وصار يجيب أمثلة على الخطأ الذي يقع في الحواس. وصف ابن تيمية بعد ما نقل هذا النقل، وصف هذا، قال: وأتى بمجموعة من شبه السفسطائية في التشكيك في المحسوسات، هي نفسها إشكالات السفسطائيين الموجودة سابقا. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض، هذا يعني قضية الخطأ في المحسوسات. فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات، فلعله لا ثقة أيضا بالعقليات التي هي الأوليات، كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان، والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجودا معدوما. فقالت المحسوسات: بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي؟ فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم إلى آخره. فتوقفت النفس في جواب ذلك وأيدت إشكالها بالمنام وقالت إلى آخره. ثم فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت لي في النفس اللي هي الشك حتى في العقليات الأولى، حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية. هذا اللي دائما يقولها ابن حزم وابن تيمية وغيرها، أنه أنت عندك حد معين يجب أن تنتهي إليه اللي هي العلوم الأولية. العلوم الأولية يستدل بها ولا يستدل عليها. وهو نفس الكلام الآن يقوله، يقول صار عشان أدفع الشك اللي حدث عندي في العقليات الأولية أني لازم أجيب دليل يدفع عني هذا الإشكال، والدليل هذا من طبيعته أصلاً أنه لابد يكون مستند إلى إيش؟ إلى مقدمات عقلية ضرورية. وأنا جالس أطلب دليل يستند إلى مقدمات العقلية الضرورية لأثبت صحة المقدمات العقلية الضرورية الأولية، فكيف أجيب دليل من جنس ما أريد الإثبات عليه؟ واضح؟ فات بدوام فعلا. فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض المرض والاعتلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، اللي هو إيش يسمى لقب لا الفطرة، هذا في المصطلح الشرعي الأصلي، بس في المصطلح الصوفي الكشف، الكشف. بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. وهنا هنا النقطة اللي هي محل نقاش كبير في قضية التصوف، إنه هل الكشف فعلا مفتاح للمعارف؟ هو يتكلم عن المعارف الآن، لا يتكلم عن هذه النقطة الحالة فقط، إنه من أين تستقى المعارف أو مصادر المعرفة. جيد، واحد منها الكشف هنا، وهو ينص على ذلك، قال وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة، إلى آخر الكلام الذي ذكره في قضية الشك. طبعا المستفاد من هذه القضية برأيي أن المستفاد من هذه القضية هو ضرورة إحكام الطالب العلم الأصول والقواعد المعرفية الكبرى في بداية الطلب، لأن إحكام الأصول والقواعد الكبرى في بداية الطلب يختصر عليك المسافات، ويجعل العلوم التي تتلقاها هي علوم تراكمية، تأخذ المعلومة وتضعها على القاعدة التي أصلا هي مؤسسة لديك، فتختصر العمر، لا يضيع عمرك هباء. يعني الآن هذه القصة فيها شيء لطيف من الناحية المعنوية الشعورية، صح؟ إنه هو يعني مر بحث عن الحقيقة ومر وبعدين وصل. طيب هذا من ناحية شخصية، بس من ناحية العلوم والمعارف هو خسر كثيرا، خسر كثيرا، خسر زمنا كثيرا، خسر اضطرابا وتقلبا، وهذا ظاهر في الآثار التي تركها. بينما لو كانت هذه العلوم منتهية لديه من البداية، وصارت علومه علوم بنائية يبني على ما تم تأسيسه من القواعد المبكرة، لتجاوز كثيرا من المشتتات والمشغلات في وقته التي ألهته، أو خلنا نقول أشغلته كثيرا في سياق تكوينه المعرفي. لو قارنت بين الغزالي وابن تيمية في هذه النقطة، بالمناسبة في كتاب اسمه بين الغزالي وابن تيمية لمحمد رشاد سالم، كتاب جيد اللي يعني ينزله ويطلع عليه جيد، بين الغزالي وابن تيمية، لو قارنت بين الرجلين في هذه النقطة تحديدا، ستجد الفارق الكبير، سجل الفارق الكبير بين شخص اللي هو الغزالي بعد أن قطع مشوارا علميا، أخذ يراجع علومه كلها من البداية، ويبحث عن الحقيقة بين الطوائف، حتى أدخل الباطنية والفلاسفة في إطار البحث، ماشي معنويا شعوريا، يا سلام شيء جميل، شوفوا ما شاء الله التجرد والبحث، وهذا خاصة مع الذوق العصري الجديد هذا ممتاز جدا ورائع، ماشي. بس أيهما أكمل؟ أن تكون هذه القضية تأتيك بعد مسيرة 10 سنوات أو 15 سنة في طلب العلم، فتعيد تأسيس علومك وتدخل في حيرة واضطراب في أساس البناء، أو بين أن تكون هذه القضايا واضحة لديك من البداية بالبرهان والدليل، وبالتالي مسيرتك كلها تكون مسيرة تراكمية بنائية؟ فرق واضح بين الرجلين في هذه الناحية. ولذلك تجد أن مثلا ابن تيمية ما قرره وهو في العشرينات يتفق مع الأصول التي قررها وهو في الستينات، 65، نفس الأصول بالضبط، اللي زاد هو سعة المعلومات، سعة المعلومات، سعة المعلومات، بس الأصول نفسها. بينما تجد أن الإمام الغزالي رحمه الله، لا، الأصول التي قررها هنا ليست هي الأصول التي قررها هناك، الأصول التي قررها هناك تختلف عن الأصول التي قررها هنا، وتارة يقرر الشيء هنا وبعد مدة يقرر نقيضه تماما، وهذه نتيجة طبيعية ل عدم إحكام الأصول، وخاصة الأصول المرتبطة بقضية الوحي من مرحلة مبكرة. فهذه من الفروقات بين التأسيس المحكم في البداية وبين التأسيس الذي لم يكن محكما في البداية، وبالتالي يمر الإنسان في مراحل أقل ما يمكن أن نقول فيها إنها تعيقه وتؤخره، عن البناء إن لم كما وصف ابن العربي رحمه الله إن لم تبقي آثارا في النفس بلعهم فأراد أن يتقيأهم فما استطاع. في الختام إذا أردنا أن يعني نرجع أو ننتزع من التفاصيل وننظر في صورة أخيرة نقول هذا هو الإمام الغزالي رحمه الله الذي هو من أهم الشخصيات في تاريخ المسلمين تأثيرا ومكانة ومنزلة عند أئمة المسلمين بمختلف مذاهبهم. وتكلمنا عن محطته، مسيرته، صدقه مع نفسه، صدقه في المكاشفة، سعيه الجاد لتحرير نفسه من التعلقات الدنيوية، تزكية نفسه، حرصه على أعمال القلوب، حرصه على النجاة في الآخرة، قدرته وجرأته على أن يقطع الرسوم والأشياء التي كانت محيطة به من الجاه والصيت، وخروجه عن ذلك إلى التصفية والخلوة وما إلى ذلك التي أسهمت في تزكيته. ولذلك حتى وصفه عبد الغافر نفسه الذي قلت لكم هو أول من ترجم له ومن أهم من ترجم له، يقول إنه التقيت به بعد الخلوة وقد كنت أرى فيه، نسيت عبر بلفظ نسيت شو هو، يعني شيء من الـ كأنه قال زعرة أو ما أدري إيش، شيء كذا من الصفات اللي كانت فيه قبل ذلك. قال وأتيته بعد هذه الرحلة التزكوية لأرى فيه، يعني هو يبغى يشوف. ففعلا يقول لاحظت الرجل تغير، يعني لم يكن هو نفس الذي أعرف من هذه الناحية. فهذا يعني من ناحية التصفية والتزكية والتربية. وهو الغزالي الذي رد على الباطنية وجاهدهم، وهو الغزالي الذي رد على الفلاسفة وكان من أهم المسلمين أو العلماء المسلمين الذين ردوا على الفلاسفة، وهو الغزالي الذي يعني لم يكن لديه المعرفة الكافية بأهل الحديث وبالحديث نفسه، وبالتالي أدى هذا إلى عدم جرده الواقع بشكل جيد، ومن ثم انعكس هذا على كتبه في كثير من الأشياء. وهو الغزالي الصوفي الذي هو في العمل والسلوك والتزكية سلك طريقا معينا، وفي الأمور العقدية خلينا نقول أو الأمور المعرفية كان يتبنى طريق الكشف مفتاحا للمعارف، وهذا فيه ما فيه من النقاش العقدي. وهو الغزالي المنطقي الذي كتب معيار العلم ومحك النظر وعظم المنطق تعظيما كبيرا، وقد يكون هذا من آثار أصلا معالجته للفلسفة وابن سينا بشكل خاص. وهو الغزالي الذي توفي وقد توجه إلى السنة وقراءتها واعتنى عناية خاصة بصحيحي البخاري ومسلم في أواخر حياته، ثم توفي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن ينفعنا بعلومه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.